أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثاني أو الثالث على التقديرين، أن الضرر في قاعدة لا ضرر، هل هو ضرر شخصي أو ضرر نوعي؟ المحتملات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الضرر في الرواية الضرر الشخصي. الاحتمال الثاني أن يكون المراد الضرر النوعي. المحتمل الثالث أن يكون المراد من الضرر في العبادات شخصي وفي المعاملات نوعي. هذه هي المحتملات في الرواية، وهناك أقوال على طبق هذه المحتملات. أولا عندنا طبعا نقاط. النقطة الأولى، ما هو المراد من الضرر الشخصي وما هو المراد من الضرر النوعي؟ المراد من الضرر الشخصي هو الضرر الذي يتوجه لشخص المكلف، كان يكون هذا الوضوء في هذا الوقت من هذا المكلف ضرري عليه، مضر له، هذا نسميه ضرر شخصي. الضرر النوعي أن يكون الضرر لعامة الناس أو لنوع الناس، لغالبية الناس، ربما بعضهم لا يتضرر ولكن القليل، ولكن أكثر الناس يتضررون. وذلك مثلا الغسل بالماء البارد في أيام الشتاء، نقول هذا فيه ضرر نوعي، ربما بعض الأجسام تتحمل ولكن غالب الناس لا يتحملون، فنقول هذا ضرر نوعي. إذا اتضح الفرق بين الضرر الشخصي والضرر النوعي، ننتقل للنقطة الثانية المرتبطة به، وهي أنه ما هي النسبة بين الضرر الشخصي والضرر النوعي؟ نلاحظ أن بينهما عموم وخصوص من وجه، فربما يجتمعان في شيء ويفترقان في كل منهما يفترق عن الآخر. فمثلا مورد الاجتماع، الغسل في الماء الغسل بالماء البارد في ليالي الشتاء الباردة، إذا أوجب الضرر لهذا المكلف، هنا يجتمع الضرران الشخصي والنوعي، على ما قلنا بأن هذا مثال للضرر النوعي، نوع الناس يتضررون من الغسل بالماء البارد في ليالي الشتاء الباردة. فشخص المكلف إذا كان أيضا يتضرر فهنا مورد للاجتماع، اجتماع الضرر الشخصي مع الضرر النوعي. مورد الافتراق، في الضرر الشخصي ربما شخص يتضرر من الغسل بالماء الدافي في الأيام الحارة العادية، الماء دافي عامة الناس لا يتضررون، هذا الشخص لخصوصية فيه يتضرر، فهنا يوجد ضرر شخصي ولا يوجد ضرر نوعي، هو بالنسبة له يتضرر، نوع الناس لا يتضررون بالغسل بالماء الدافئ في أيام الحر. فإذا هنا يفترق الضرر الشخصي عن النوع. الجهة الأخرى أنه يفترق الضرر النوعي عن الشخصي، كما قلنا بأن الغسل بالماء البارد في ليالي الشتاء فيه ضرر نوعي، ربما هذا الشخص لا يتضرر كما لاحظنا وشاهدنا أن هناك من يسبح بالماء المثلج في أيام الشتاء لا يتضرر لخصوصية فيه لتعود. المهم أنه هنا يوجد ضرر نوعي، نقول يوجد ضرر نوعي ولكن لا يوجد ضرر شخصي. فإذا بين الضرر النوعي والضرر الشخصي عموم وخصوص من وجه كما أوضحنا. إذا اتضح ذلك الآن نقول ما هو المراد، ما المراد من الضرر في حديث لا ضرر ولا ضرار؟ هل المراد هو الضرر الشخصي أو المراد الضرر النوعي؟ هنا نقول بنحو القاعدة العامة التي نستفيد منها في المقام وفي غيره من المقامات، أن العناوين المتخذة في لسان الروايات أو في لسان الأدلة تحمل على الفعلية إلا أن تقوم قرينة تدل على أنه لا يراد منها الفعلية، وإلا لو خليت وطبعها تحمل على الفعلية. هذه قاعدة عامة. عندما نريد أن نطبق هذه القاعدة العامة على ما نحن فيه تكون النتيجة أن المراد هو الضرر الشخصي. وتوضيح ذلك أن الرواية تقول لا ضرر ولا ضرار. الضرر النوعي ليس فعليا. الآن مثلنا أن هناك من لا يتضرر بالغسل بالماء البارد في ليالي الشتاء، إذن بالنسبة له هذا الضرر ليس فعليا. إذا لم يكن الضرر فعليا كيف نفينا الحكم عنه؟ الرواية تقول لا ضرر، وظاهره نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر الفعلي. فإذا لم يوجد ضرر فعلي لا ينتفي الحكم. على أي أساس ينفي الحكم؟ يتضرر زيد من الناس ينتفي الحكم عن عمرو؟ لا معنى له. الضرر إذا قلنا ضرر نوعي معناه أن ننفي الحكم عن غير المتضرر الشخصي لأن غيره يتضرر، وهذا غير معقول. إذن بمقتضى القاعدة التي ذكرناها وهي أن تحمل العناوين على الفعلية، نقول لابد أن يتحقق الضرر، بعد ذلك ينتفي الحكم الذي تسبب في حصول هذا الضرر. هذا معناه أن يكون الضرر شخصيا، من تضرر ينتفي عنه الحكم، من لم يتضرر لا ينتفي عنه الحكم. فإذن بهذه القاعدة نستفيد أن الضرر ضرر شخصي، المأخوذ في الروايات ضرر شخصي لا ضرر نوعي. إذن يأتي السؤال، من أين توهم أن يكون الضرر ضرر نوعي؟ وأيضا يأتي السؤال، من أين توهم أن هناك فرقا بين العبادات وبين المعاملات؟ ففي العبادات يكون الضرر شخصيا، وفي المعاملات يكون المراد من الضرر الضرر النوعي. هذا التوهم نشأ من حكم جماعة من أكابر العلماء والفقهاء، ومنهم أيضا الشيخ الأنصاري رحمه الله، في التمسك بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في ثبوت خيار الغبن وثبوت خيار الشفعة. هناك تمسكوا لإثبات خيار الغبن بلا ضرر ولا ضرار، وتمسكوا لإثبات خيار الشفعة بلا ضرر ولا ضرار أيضا. وهذا لا يتم إلا على الضرر النوعي، وهذه في المعاملات لا أقل. فيجتمع التوهمان، من قال بالضرر النوعي في المعاملات، ومن قال بالضرر النوعي مطلقا. بيان ذلك أن النسبة بين الضرر وبين الغبن نسبة عموم وخصوص من وجه أيضا، يعني لا نستطيع أن نقول كل بيع غبني فهو ضرر، لا ليس هناك هذه القاعدة الكلية، ولا هناك تساوي بين الضرر والغبن، بل بينهما عموم وخصوص من وجه. فربما تكون المعاملة غبنية، يكون البيع غبنيا ولكن لا ضرر فيه، وذلك كما لو بعد البيع مباشرة ارتفع سعر هذه السلعة، سعر هذا المتاع، فهنا المشتري مغبون، اشترى مثلا هذا المتاع الذي قيمته 1000 10,000، مغبون، ولكن بمجرد أن اشترى ارتفع سعرها السوقي إلى 15,000. هنا المعاملة غبنية، البيع غبني، الغبن تحقق، خيار الغبن تحقق، ولكن لا ضرر، لا يوجد ضرر من هذه المعاملة فعلا، مجرد أن اشترى ارتفعت قيمتها السوقية إلى 15، لا يقال متضرر. فهنا نقول حصل غبن ولم يحصل ضرر، هذا من جانب. من جانب آخر، قد يحصل ضرر بدون أن يحصل غبن، اشترى المتاع بنفس قيمته السوقية المتعارفة، ثم بعد أن اشترى مباشرة سقطت قيمة هذا المتاع، اشتراه 10,000 بحسب قيمته السوقية، بعد الانتهاء من الشراء صارت قيمته 1000، هنا متضرر ولكن غير مغمون، المعاملة ليست غبنية. وقد يجتمع أيضا ضرر وأيضا غبن، اشترى ما قيمته 1000 10,000، هذا مغمون ولم ترتفع قيمته فهو متضرر. إذن بين الغبن وبين الضرر عموم وخصوص من وجه. إذا كان بين الغبن وبين الضرر عموم وخصوص من وجه فليس، ومع ذلك استدل لإثبات خيار الغبن بلا ضرر، معنى ذلك أن لا ضرر هنا المراد من الضرر هو الضرر النوعي وليس المراد من الضرر الضرر الشخصي، لأنه ربما لا يحصل ضرر شخصي كما ذكرنا في المثال. وأيضا عندما نلاحظ خيار الشفعة استدل أيضا غير واحد من الفقهاء على خيار الشفعة بلا ضرر، بينما النسبة بين الضرر وبين خيار الشفعة نسبة العموم والخصوص من وجه أيضا، فربما يحصل ضرر ولا شفعة، كما إذا كانت الأرض مملوكة لأكثر من اثنين، مملوكة لثلاثة لأربعة، هنا لو باع أحد الشركاء حصته لآخر وكان ذلك الآخر مؤذيا هنا يحصل الضرر ولكن لا يحصل خيار الشفعة، لأن خيار الشفعة كما تقدم مشروط بأن لا تكون الأرض مملوكة لأكثر من اثنين على حسب ما تقدم ويفهم من الروايات. فهنا في هذا الفرض يوجد عندنا ضرر، يعني تحقق الضرر ولكن لا يوجد خيار الشفعة، فهنا انفصل الضرر متحقق خيار الشفعة غير متحقق. وربما يكون بالعكس، لو كانت الأرض مملوكة لاثنين وكان أحد الشريكين سيء المعاملة وهذا السيء المعاملة باع حصته لآخر طيب المعاملة معروف بالإيمان والتقوى وعدم الأذية معروف، هنا الشريك الآخر الذي لم يبع له حق الشفعة لأن هذه الأرض مملوكة لشريكين فقط وباع شريكه له حق الشفعة، ومع ذلك لا يوجد ضرر من وجود الشريك الثاني، لو بقي الشريك الثاني الذي اشترى رجل مؤمن صالح أفضل من الشريك الآخر الذي هو سيء الخلق ومؤذي، إذن هنا يوجد خيار شفعة ولا يوجد ضرر، كما أن في المثال الأول يوجد ضرر ولا يوجد خيار شفعة. وربما يجتمعان، له خيار الشفعة باعتبار أن الأرض مملوكة لاثنين فقط، ويوجد ضرر لأن المالك الثاني الشريك الذي اشترى معروف بأذيته وسوء معاملته، إذن هنا اجتمع الضرر مع خيار الشفعة. إذن بين الضرر وبين خيار الشفعة يوجد عموم وخصوص من وجه، فالاستدلال على إثبات خيار الشفعة بلا ضرر لا يتم إلا على أن يكون المراد من الضرر الضرر النوعي. إذن ما أفتى به الفقهاء أو استدل به الفقهاء في باب المعاملات هو الذي اقتضى أن يقال إن المراد من الضرر هو الضرر النوعي، أو لا أقل إن المراد من الضرر في المعاملات هو الضرر النوعي. هذا هو سبب التوهم. لكن هذا المنشأ مندفع، بمعنى أن الدليل في المقامين ليس هو لا ضرر. أما بالنسبة لخيار الشفعة فبمقتضى الروايات التي دلت على ثبوت خيار الشفعة نتمسك بها لإثبات خيار الشفعة، ولهذا يقتصر على موارد الروايات. يعني مثل ما مثلنا الآن، لو كانت الأرض مملوكة لأكثر من اثنين، هنا حتى لو كان ضرر لا نقول بالشفعة. لماذا؟ لأنه على خلاف الروايات، الروايات دلت على أن لا يزيد الشركاء عن اثنين له حق الشفعة بهذا الشرط. إذن بواسطة تلك الروايات نستدل على ثبوت خيار الشفعة، وليس الاستدلال بلا ضرر نفسها. تقول بأن حديث الشفعة كما تقدم عقب بلا ضرر ولا ضرار في نفس الرواية في ذيلها، بعد بيان الشفعة عقب بلا ضرر ولا ضرار. إذن المستند في خيار الشفعة هو لا ضرر ولا ضرار. هناك تقدم الكلام في جهة التطبيق، بعضهم ذهب إلى أن لا ضرر ولا ضرار من الجمع في الرواية، يعني عندنا رواية في الشفعة وعندنا رواية لا ضرر ولا ضرار، قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة وقضى النبي بلا ضرر ولا ضرار. الراوي عندما حدث جمع بين الروايتين، وهذا جمع بين الروايتين، إذن لا ضرر ولا ضرار ليست علة للشفعة حتى نستدل بها على إثبات خيار الشفعة. هذا اتجاه وتقدم الكلام فيه وتقدمت مناقشته. الاتجاه الثاني وهو الذي اخترناه، أن ظاهر الرواية أن لا ضرر ولا ضرار من قبيل الجمع بين المرويين لا بين الروايتين. أساسا إما النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام عليه السلام حدث بذلك معا، يعني بحديث الشفعة وألحقه بلا ضرر ولا ضرار كما تقدم ذلك مفصلا. ولكن قلنا بأن لا ضرر ولا ضرار ليس على نحو العلة، وإنما يحمل على نحو الحكمة. إذا كان على نحو الحكمة، الحكمة لا يشترط أن توجد في جميع الموارد حتى نقول أنه الشفعة متى ما وجد الضرر نعم، متى لم يوجد الضرر لا. نقول لا، هذا مجرد بيان للحكمة، وإذا كان بيان للحكمة لا يؤخذ به أنه يثبت عند إثباته أو ينتفي عند انتفائه. فالنتيجة نقول أن الاستدلال على خيار الشفعة بالروايات وليس بقاعدة لا ضرر ولا ضرار. أما بالنسبة إلى خيار الغبن، فخيار الغبن أيضا استدل غير واحد خصوصا المتقدمين على خيار الغبن بلا ضرر، لأن الغبن ضرر، نقص في ماله، هذه السلعة وهذا المتاع الذي سعره السوقي ثمنه السوقي قيمته السوقية 1000 اشتراه المشتري 10,000، هذا نقص، هذا ضرر. فلهذا استدلوا على إثبات خيار الغبن بلا ضرر. ولكن خصوصا المتأخرين قالوا أن الصحيح الاستدلال بالشرط الارتكازي، وليس بلا ضرر. لا ضرر كما قلنا أن النسبة بين الضرر وبين الغب نسبة العموم والخصوص من وجه، وليس أنه متى ما حصل الغب حصل الضرر. إذن الاستدلال يتم عن طريق الشرط الارتكازي، بمعنى أن كل واحد من المتبايعين إنما يبذل ماله بإزاء أخذ المال الآخر المساوي له في القيمة. هذا شرط ارتكازي حتى لو لم يصرح به. أنا أعطي الألف حتى أخذ السكر أو أخذ التمن أو أخذ المتاع الآخر الذي قيمته ألف بهذا الشرط، ولا أعطي الألف وأخذ ما قيمته 500. هذا شرط ارتكازي، تبديل مال بمال. عندي هذه المالية أريد أن أحافظ على بقاء هذه المالية وأخذ السلعة في مقابلها. وخصوصا تظهر القضية بشكل واضح عند التجار. التجار يريد أن يحافظ على أصل ماليته، أصل المالية يريد أن يحافظ عليه، فهو يشتري مثلا بألف حتى يبيع ويربح، يعني يكون هذه القيمة محفوظة. إذن الشرط الارتكازي عند المتعاملين هو بقاء المالية، أصل المالية عند كل واحد واحد، فالذي يدفع الثمن يريد أن يأخذ ما يكون في مقابله، والذي أخذ الثمن يعطي ما يكون في مقابله ولا يعطي أكثر أو يعطي أقل. إذا حصل الغبن هنا تخلف الشرط. أنا أعطيت 10,000 بينما أخذت ما قيمته 1,000، وشرطي أنني أدفع 10,000 وأخذ ما قيمته 10,000. إذن لتخلف الشرط قلنا بخيار الغبن، فخيار الغبن مدركه الصحيح عند المتأخرين هو تخلف الشرط الارتكازي. عند المتقدمين العمدة تقريبا هو لا ضرر، عند المتأخرين العمدة، طبعا ربما يكون هناك بعض المتأخرين يتمسك بلا ضرر بتوجيه، ولكن تقريبا الله العالم تقريبا العمدة عند المتأخرين هو تخلف الشرط الارتكازي. إذن التوهم الذي صار منشأ لحمل الضرر على الضرر النوعي هو التمسك في باب المعاملات بحديث لا ضرر، وهذا لا يتم إلا مع حمل الضرر على الضرر النوعي. هذا التوهم مندفع لأن المدرك في الشفعة والمدرك في خيار الغبن ليست هي لا ضرر، فهذا أساس التوهم يندفع. فنرجع ونعود ونقول بأن مقتضى قاعدة حمل العناوين على الفعلية أن يكون المراد من الضرر الضرر الشخصي، ويمكن أن يستعان على ذلك بمناسبات الحكم والموضوع أيضا. هذا إنما رفع عنه الحكم لأنه يتضرر، أما يرفع الحكم عني لأن غيري يتضرر لا مناسبة بينهما. فالصحيح أن نقول بأن المراد من الضرر في لا ضرر هو الضرر الشخصي وليس الضرر النوعي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن.